بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال النووي رحمه الله تعالى: باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار. بعد أن أخذنا في الدرس الماضي حديث أنس: تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه. وحديث زيد بن ثابت: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس لزيد: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: 50 آية. متفق عليه أيضا. وقرأنا أيضا حديث سهل: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل الإفطار والصلاة، في قصة أبي موسى مع عبد الله بن مسعود. قال: باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب وابن نمير. قال مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب وابن نمير، واتفقوا في اللفظ. قال يحيى: أخبرنا أبو معاوية. وقال ابن نمير: حدثنا أبي. وقال أبو كريب: حدثنا أبو أسامة، جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. الحديث متفق عليه. حديث عمر رضي الله عنه: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. في رواية مسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا، وأشار بيده إلى جهة المشرق، وأدبر النهار من هاهنا، وأشار إلى جهة المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وهذا الحديث فيه دليل واضح جدا على مسألة يكثر الكلام حولها، ألا وهي: متى يفطر الصائم؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: وغابت الشمس. فإذا غابت الشمس وتأكد المسلم من غياب قرص الشمس، فحينئذ جاء الفطر وجاز له أن يفطر، لأنه بمجرد غياب قرص الشمس يقبل الليل من جهة المشرق، ويرى خيط الليل الأسود مقبلا من جهة المشرق، وهذا يدركه للعيان كل من نظر إلى جهة المشرق عند غروب الشمس. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا هشيم عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان، فلما غابت الشمس قال: يا فلان، انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله، إن عليك نهارا. اجدح لنا، أي اخلط الماء بالسويق. نعم. قال: إن عليك نهارا، يريد أن يفطر عليه الصلاة والسلام. قال: إن عليك نهارا، أي لا يزال النهار ظاهرا ولا يزال الضوء كثيرا. قال: انزل فاجدح لنا. قال: فنزل فجدح فأتاه به، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بيده: إذا غابت الشمس من هاهنا وجاء الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم. وهذا متفق عليه أيضا. وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر وعباد بن العوام عن الشيباني عن ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في سفر، فلما غابت الشمس قال لرجل: إن انزل فاجدح لنا. فقال يا رسول الله لو أمسيت أي لو انتظرت حتى يعم الظلام أي كما تفعل الشيعة حين ينتظرون الليل واشتباك النجوم. قال انزل فاجدح لنا. قال إن علينا نهارا. فنزل فجدح له فشرب ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا وأشار بيده نحو المشرق فقد أفطر الصائم. قال وحدثنا أبو كامل وهو الجحدري فضيل بن حسين قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا سليمان الشيباني وهو أبو إسحاق المتقدم قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقول سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم فلما غربت الشمس قال يا فلان انزل فاجدح لنا مثل حديث ابن مسهر وعباد بن العوام. وقال رحمه الله تعالى وحدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان وهو ابن عيينة قال حاء وحدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير وهو ابن عبد الحميد كلاهما عن الشيباني عن ابن أبي أوفى حاء حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي وهو معاذ العنبري قال حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال يعني معاذا وابن جعفر حدثنا شعبة عن الشيباني عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابن مسهر وعباد وعبد الواحد وليس في حديث أحد منهم في شهر رمضان ولا قوله وجاء الليل منها هنا إلا في رواية هشيم وحده وهي رواية صحيحة. قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث قوله إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم معناه انقضى صومه وتم ولا يوصف الآن بأنه صائم. فإن غروب الشمس خرج النهار فإن بغروب الشمس خرج النهار ودخل الليل والليل ليس محلا للصوم. في قوله فقد أفطر الصائم أي ذاك الوقت الذي يفطر ويحل فيه للصائم أن يأكل وليس وقتا للصوم. في الرواية الأخرى وغربت الشمس قال العلماء كل واحد من هذه الثلاثة يتضمن الآخرين ويلازمهما. قوله صلى الله عليه وسلم أقبل النهار وأدبر أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس أو غربت الشمس كل واحد من هذه الثلاثة يتضمن الآخرين ويلازمهما. وإنما جمع بينها لأنه قد يكون في واد ونحوه بحيث لا يشاهد غروب الشمس فيعتمد إقبال الظلام وإدبار الضياء والله أعلم. وهذه فائدة جيدة. لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاث العلامات مع أن كل واحدة تستلزم الأخرى؟ فإذا رأيت خيط الليل قد جاء من قبل المشرق فاعلم أن الشمس قد غربت وأن النهار في إدبار، وإذا رأيت إدبار النهار فاعلم أن الليل قد أقبل وأن الشمس قد غربت، وإذا غربت الشمس وغابت فقد أدبر النهار وأقبل الليل. وإنما ذكر هذه الثلاثة لأنه أحيانا يكون الشخص في أسفل جبل والشمس تغرب وراءه فيرى جهة المشرق ولا يرى غروب الشمس، فإذا كان كذلك فإنه يتعلم على إقبال الليل حين يراه من جهة المشرق قد أقبل ويرى النهار قد أدبر. وقوله انزل فاجدح لنا هو خلط الشيء بالشيء، والمراد هنا خلط السويق بالماء وتحريكه حتى يستوي. والمجدح بكسر الميم عود مجنح، عود مجنح الرأس تساط به الأشربة أي تخلط به الأشربة. وقد يكون له ثلاث شعاب. ومعنى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه كانوا صياما، وكان ذلك في شهر رمضان كما صرح به في رواية يحيى بن يحيى. فلما غربت الشمس أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالجدح ليفطروا، فرأى المخاطب وهو الصحابي الذي خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم آثار الضياء والحمرة التي بعد غروب الشمس، هذه لا أثر لها في الصائم ولا تؤخر الإفطار، ولا يؤخر الإفطار لأجلها إذا تأكدنا من غروب الشمس. قال فظن أن الفطر لا يحل إلا بعد ذهاب ذلك، الصحابي ظن أن الفطر لا يكون إلا بعد ذهاب الحمرة والصفرة التي تكون عند غروب الشمس. قال واحتمل عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرها فأراد تذكيره وإعلامه بذلك. ويؤيد هذا قوله إن عليك نهارا لتوهمه أن ذلك الضوء من النهار الذي يجب صومه، وهو معنى قوله لو أمسيت أي تأخرت حتى يدخل المساء، وتكريره المراجعة لغلبة اعتقاده على أن ذلك نهار يحرم فيه الأكل، مع تجويزه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر إلى ذلك الضوء نظرا تاما، فقصد زيادة الإعلام ببقاء الضوء. فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أنه بغروب الشمس فقد دخل وقت إفطار الصائم. قال وفي الحديث جواز الصوم في السفر وتفضيله على الفطر لمن لا تلحقه بالصوم مشقة ظاهرة، وفيه بيان انقضاء الصوم بمجرد غروب الشمس واستحباب تعجيل الفطر، وتذكير العالم ما يخاف أن يكون نسيه، وأن الفطر على التمر ليس بواجب وإنما هو مستحب لو تركه جاز، وأن الأفضل بعده الفطر على الماء، وقد جاء هذا الترتيب في الحديث الآخر في سنن أبي داود. وهذا الحديث فيه خلاف حديث نعم سليمان ابن عامر، فيه خلاف، قال أفطر على رطبات فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن أو ماذا فحسى حسوات من ماء. هذا الحديث فيه ضعف، وقد كنا قرأنا الكلام عليه في درس من الدروس التي مضت في بعض السنوات في العام الماضي ظن قرأنا الكلام عليه. قال في سنن أبي داود وغيره في الأمر بالفطر على تمر فإن لم يجد فعلى الماء فإنه طهور. نعم، وهذه الأدلة فيها الرد على من أوجب على الناس أن لا يفطروا حتى يعم الظلام وحتى تشتبك النجوم، فإن هذا ليس هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وقولهم أو استدلالهم بقول الله سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل ليس بسديد، لأنهم لم يفهموا هذا الدليل، فإن السنة تفسر القرآن وتبينه. هم استدلوا بقوله ثم أتم الصيام إلى الليل وفسروا الليل على ما يشتهون، لم يفسروا الليل على ما جاء في الأدلة من أن المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى الليل أي إلى إقبال الليل، فقوله ثم أتم الصيام إلى الليل أي إلى إقباله. فإذا رؤي خيط الليل في جهة المشرق وتؤكد من غروب الشمس فحين ذاك يكون قد جاء الليل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل منها هنا، فأشار إلى أن الليل دخل، فهذا يشمله قول الله سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، فإذا تبين دخول الليل أفطر الصائم، كما أنه إذا تبين له دخول النهار بالفجر يكون قد جاء وقت الإمساك. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فسماه فجرا وسمى صبحا، مع أن الوقت والمكان يكون كله مظلما حين يتبين الفجر ويؤذن المؤذنون لصلاة الفجر. إذا خرجت بين البيوت وفي الشارع ترى ظلاما دامسا وتحتاج معه إلى إضاءة تدلك على طريق المسجد إذا خرجت وقت الأذان. لماذا ما قالوا إن الصبح حين يمتلئ المكان ضوءا ويرى الإنسان طريقه؟ لأن الله عز وجل قال: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا تبين ويكون هذا التبين في جهة المشرق حين يبدأ تبين الفجر، يكون ذاك الوقت هو وقت الإمساك. ومثله حين يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الليل في وقت الغروب، هناك يكون قد دخل وقت ماذا؟ وقت الإفطار. وقت الإفطار فهما شيئان ماذا؟ المعنيان متقاربان في الإمساك وفي الإفطار، في الإمساك وفي ماذا؟ وفي الإفطار. وأما المسألة التي ذكرها وهي: ما هو الأفضل، الصوم للمسافر أم الأفضل الفطر؟ هذه ستأتي إن شاء الله تعالى بعد خمسة أبواب، ستأتي بعد خمسة أبواب. طيب، ويأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم باب النهي عن الوصال في الصوم، لأنه فيه بعض الكلام الطويل، يأتي إن شاء الله تعالى. نعم، فيها الرباب بنت صليع. نعم، حسنت. وجاء حديث أنس، ذكر شيخنا رحمه الله تعالى حديث أنس في الصحيح المسند، وقد أنكر على جعفر بن سليمان. حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء. قال الترمذي رحمه الله: حسن غريب. وقال شيخنا: حسن على شرط مسلم، لأنه من طريق محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس، لكن الحديث حتى بهذه السياقة نعم معل، حديث بهذه السياقة أيضا معل. أنكر على جعفر بن سليمان فيما أذكر. وأما حديث سليمان بن عامر فإنه فيه الرباب بنت صليع نعم مجهولة، أنكر عليها الحديث. والحديث الذي قبله حديث معل: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، معناه إذا كان الوعاء في يدك وأنت تشرب نعم، أو سواء كان شرب الماء أو كان شرب شيء من السوائل التي هي ماذا تشرب، وأذن المؤذن، لا تضعه حتى تكمل وتفرغ من حاجتك، حتى ولو أذن المؤذن تستمر أنت في الشرب إلى أن تقضي حاجتك من وعائك وإنائك. هذا الحديث لو ثبت لقلنا به ويكون تخفيفا على هذه الأمة، لكنه لم يثبت حديث معل، ولهذا ورده شيخنا مقبل رحمه الله في أحاديث معلة برقم 466. آخر فائدة في درس اليوم: حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في رواية الغليل. ثم قال: وهو كما قال لولا أن جعفر بن سليمان وإن كان احتج به مسلم ففيه كلام يسير. وقال الذهبي والعسقلاني وفيه صدوق، فالحديث حسن. طيب هذا. ثم قال: وتابع جعفر بعض الضعفاء على إسناده وخالفه في متنه، ألا وهو عبد الواحد بن ثابت نبي ثابت، فقال عن ثابت عن أنس مرفوعا بلفظ: كان يحب أن يفطر على ثلاث تمرات أو شيئا لم تصبه النار. هذا الحديث بهذه الرواية ضعيف. طيب، وأما الطريقة التي فيها: كان يفطر إذا كان صائما على اللبن، وجئته بقدح من لبن فوضعته على إلى جانبه ففطر عليه وهو يصلي، أيضا هذا الحديث من طريق السدي الكبير يرويه عنه عباد بن كثير الرملي ضعيف من أجل عباد الرملي. وأيضا رواية من وجد تمرا فليفطر عليه ومن لم يجد فليفطر على الماء فإن الماء طهور، هذا أيضا في سنده. يقول الترمذي لا نعلم أحد رواه عن شعبة مثل هذا، رواه عن شعبة مثل هذا غير سعيد بن عامر الضبعي، وهو حديث غير محفوظ، ولا نعلم له أصلا من حديث عبد العزيز بن الصهيب عن أنس، وقد رواه أصحاب شعبة، وقد روى أصحاب شعبة هذا الحديث عن شعبة عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن عن سلمان بن عامر كذا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصح من حديث سعيد بن عامر. وهكذا رووا عن شعبة عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن سلمان، ولم يذكر فيه شعبة عن الرباب، والصحيح ما رواه سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر عن سلمان بن عامر. وابن عون يقول عن أم الرائح بنت صليع عن سلمان بن عامر، والرباب هي أم الرائح. إذن عاد الحديث إلى طريق الرباب بنت صليع أم الرائح، وهي مجهولة. فهذا هو الذي يظهر والله أعلم أن كلام الحفاظ أن حديث أنس يرجع إلى حديث سلمان بن عامر، وهو في سنده مجهولة. طيب أي إن شاء الله نقرأ ما يتعلق بالرطب إن شاء الله في الدرس القادم. ذكرني يا أبا أحمد بارك الله فيك. أما اليوم نكتفي بهذا، حفظكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.